وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون واستداد دروسنا، ونستكمل القراءة في أربع قواعد تدور الأحكام عليها لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول القاعدة الثالثة، وهي أن ترك النصوص المحكمة واللجوء إلى النصوص المتشابهة من مسلك من في قلوبهم زيغ. وتكلمنا عن أنواع المتشابه، وقلنا أن المعتمد أن النص المتشابه هو ما لا يعلم معناه من لفظه، يعني نحتاج إلى نص آخر للوقوف على معنى هذا اللفظ أو على مراد الشارع من هذا اللفظ. وقف بنا الحديث إلى ظاهر اللفظ والظاهر المراد. وظاهر اللفظ والمعنى المتبادر إلى الذهن عند سماعه، يعني كلمة ظاهر اللفظ المراد منها المعنى المتبادر إلى الذهن عند سماع الكلام، يعني مجرد أن يستمع أحدنا إلى لفظ فيه معنى بيجي في الذهن، المعنى هذا بنسميه ظاهر اللفظ. يعني حينما تسمع كلمة جمل بيتبادر لذهنك معنى معين، هو ده اسمه ظاهر اللفظ. تسمع كلمة مثلا برتقال، تسمع مثلا كلمة سيارة، يبقى بمجرد سماع اللفظ يتبادر إلى الذهن معنى، هذا المعنى يسمى ظاهر اللفظ. طيب ظاهر اللفظ هذا مراد أم غير مراد؟ يقول: وظاهر اللفظ المعنى المتبادر إلى الذهن عند سماعه لا يتبع إلا إذا تبين أن معناه هو المراد شرعا، أما إذا كان معناه يلزم منه لوازم فاسدة بحق فلا يتبع وهو من المتشابه. ومحل النزاع بين الظاهرية المذمومة وبين جمهور أهل الحديث وأخذهم بالظاهر. خدوا بالكم الجزئية دي، عندنا قاعدة عند علماء الأصول، وهي الأصل إعمال النصوص على ظاهرها، ده الأصل. طيب في مذهب مشهور في المذاهب يسمى المذهب الظاهري، وعند الإطلاق يخصب به ابن حزم، ولكن الذي أسسه هو أبو داود الظاهري. ومن أجل هذا إذا سمعت مذهب الظاهرية المذموم بيصرف إلى داود الظاهري وليس لابن حزم. فأهل السنة والجماعة عابوا على الظاهرية المذمومة. طب والقعدة عندهم الأصل إعمال النصوص على ظاهرها، طب كيف نوفق بين ذمهم للظاهرية وبين أن الأصل عندهم إعمال النصوص على ظاهره؟ يقول: ومحل النزاع بين الظاهرية المذمومة وبين جمهور أهل الحديث وأخذهم بالظاهر هو هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها؟ سؤال: هل الاعتبار بظاهر الألفاظ والعقود وإن ظهر المقصد والنية بخلافها؟ يعني أنا بفعل حاجة معينة ظاهرها مستقيم، ولكن من الداخل القصد والنية غير مستقيم، هل يا ترى نأخذ بالظاهر أم لابد أن ننظر إلى النية والمقصد خاصة إذا كان له تأثير؟ الظاهرية المذمومة أهملوا المقصد والنية، قال لك أن لي الظاهر. أهل السنة والجماعة قالوا: لا، إذا كان للمقصد والنية تأثير فلا بد من النظر إليهما ولا ننظر إلى ظاهر العبادة أو ظاهر اللفظ أو ظاهر العقد. طيب يقول: ومحل النزاع بين الظاهرية المذمومة وبين جمهور أهل الحديث وأخذهم بالظاهر هو هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها؟ أم أن للمقاصد والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها؟ فأهل الظاهر أهملوا القصد والنية ولم يلتفتوا إليه، وأما أهل الحديث فقالوا إن للقصد والنية اعتبار في الأقوال والأفعال والعبادات والعقود. أمثلة: بيع العينة. أي نعم، دي مشكلة كبيرة. القاعدة عندنا إيه؟ إذا كان الأخذ بظاهر اللفظ يلزم منه بحق اللوازم فاسدة، فالأخذ بالظاهر من اتباع المتشابه. دي القاعدة معايا يا رجالة. القاعدة تاني: إن كان الأخذ بظاهر اللفظ اللي هو المعنى المتبادر إلى الذهن عند سماع الكلام يلزم منه بحق لوازم فاسدة، فهو من اتباع المتشابه. بس أهم شيء كلمة يلزم منه بحق لوازم فاسدة، فإن كان فعلا يلزم منه لوازم فاسدة يبقى ده الذي يأخذ بالظاهر من اتباع المتشابه. طب لا يلزم منه لوازم فاسدة، الأصل نعمل بالإيه؟ بالظاهر. طيب أمثلة: بيع العينة ظاهره لا شيء فيه. بيع العينة كما ذكرناه مرارا وتكرارا أن يشتري الإنسان سلعة نسيئة من إنسان إلى أجل معين، وبعد أن يشتريها وينتهي مجلس العقد يبيعها له نقدا بثمن أقل، اسمه بيع العينة، محرم، ويدخل فيه لزاما التورق، وهو أن يشتري السلعة نسيئة من رجل ويبيعها لآخر نقدا بثمن أقل. باعتبار الظاهر أنا اشتريت ثلاجة منك وبيعها لك، باعتبار الظاهر أنا اشتريت والبيع انعقد بالآجل، ثلاجة ب5000 جنيه كل شهر 500 جنيه، بيع آجل جائز. بعد أن اشتريتها وتم العقد وخدت الثلاجة روحتها البيت بعتها لك نقدا ب4000 جنيه، ايه الاشكال اللي هنا؟ قال لك لا، لا ننظر الى ظاهر العقد ولكن ننظر الى النية والقصد. الرجل ما اراد الثلاجة ولا يريدها، الرجل اراد مالا فاخذ قرضا 4000 جنيه وسيردها 5000 وجعل بينهما الايه؟ الثلاجة. يبقى هنا حكمنا ببطلان بيع العينة وأنه من الربا المحرم وأنه من أكل أموال الناس بالباطل باعتبار الظاهر ولا القصد والنية؟ القصد والنية. كذلك يا أخواننا مسألة التورق، مسألة التورق أن يشتري ويبيع لغير من اشترى منه. بعض الناس وقف على فتاوى لبعض أئمة أهل العلم وقال بجواز بيع التورق، وهذا من الخطأ ومن الغلط في فهم فتاوى العلماء. العلماء الذين أجازوا التورق كاللجنة الدائمة وشيخنا المبارك العثيمين والشيخ المبارك الفوزان وغيرهم أجازوها من باب الضرورة، وهناك فرق بين أن يجاز الشيء من باب الضرورة وبين أن يجاز الشيء لأن أصله مجاز أو أصله الجواز، فرق كبير بين الأمرين. فالذي أجازها من العلماء قالوا بقصد الضرورة، مضطر لمال ولا يجد من يقرضه له أن يفعل ذلك، والضرورة تقدر بقدرها، ولا يفعل بالضرورة إلا بعد أن يستفتي عالما مجتهدا يفتيه بذلك. فالتورق كما قال عمر بن عبد العزيز آخية الربا، أي أصل الربا. وقال شيخ الإسلام ابن القيم، وقد رجعت شيخنا الإمام ابن تيمية في مسألة التورق فقال علة التحريم في العينة هي بنفسها في التورق. يبقى ننظر هنا إلى القصد والنية ولا ننظر إلى ظاهر الأمر. طيب، وكذلك نكاح المحلل ظاهره النكاح وبالنظر إلى القصد والنية فهو مخالف. يبقى الرجل تزوج امرأة جاب المأذون والصداق والشهود وكل شيء وتزوج، كيف تقول بالبطلان؟ لأن الغرض ليس النكاح، لأن الأصل في النكاح الديمومة، وقلنا أن أي عقد نكاح موقت باطل. طيب مسألة، ما القول الشرعي، ما الحكم الشرعي في الزواج بنية الطلاق؟ يعني تزوج وهطلق، ولكن متى يطلق؟ قالك مش عارف، بس أنا في نيتها هطلقها، بعد سنة، بعد اتنين، بعد عشرة، ممكن أموت وما طلقهاش، ولكن هو لما تزوج عقد النية على الطلاق. لا يصح، لا يصح يا أخوان. ومن أجازه من العلماء أخطأ في هذا الجواز، لأن الأصل في عقد النكاح الديمومة. يبقى زواج المحلل، والمحلل هو ما قصد النكاح وما قصد دوام العشرة، ده كل ما في الأمر قصد أن يردها للأولي اللي هو حتى تنكح زوجا غيره. لذلك القصة التي حدثت في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، أن المرأة التي كانت تحت رفاع القرضي فطلقها وبت طلقها، فتزوجت من بعده عبد الرحمن ابن باطا، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكت له أنه ما أتاها، حتى أنها قالت وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال العلماء وإن تزوجها بقصد الديمومة ولم يحلها البتة، لا في نيتي ولا في نية الشهود ولا الولي ولا المرأة، واخد بالك، تزوجها ليعيش ولكن لم يتمكن من إتيانها ثم طلقها، ما صنع شيء، لا تحل للأول بمثل هذا النكاح، لابد من الإتيان، وياريت الإتيان بس، ده قال حتى تذوق العسيلة. واستنبط العلماء من هذه اللفظة، قالوا فلو قدر أنه أتاها وهي نائمة ولم تشعر لا يصح هذا الإتيان، بل لابد من ذوق العسيلة. يبقى الشاهد من هذا هنا العبرة بالنية والقصد، ولم ننظر إلى ظاهر العقد. وعليه وكذلك الانغماس في الماء دون نية رفع الحدث الأكبر فظاهره الصواب، وعند النظر إلى النية فلا يترتب عليه حكم. نقولنا قبل ذلك إن أركان الغسل من الجنابة النية والانغماس في الماء، يعني ينوى أن يرفع الحدث وينغمس في الماء. طيب، هو انغمس في الماء ولكن بنية التنظف أو التبرد وكان جنبا، لا يرتفع عنه الحدث. ليه؟ العبرة هنا بالإيه؟ بالنية والإيه؟ والقصد. وإحنا نبهنا قبل ذلك، قلنا يا أخوانا خدوا بالكم، من اغتسل تبردا أو تنظفا ولم يكن جنبا ونوى باغتساله رفع الحدث الأصغر لا يرتفع، لأن من أركان الوضوء الترتيب، فإذا اغتسل لا يرتب بين أعضاء الوضوء فلا يترتب عليه حكم، ويعتبر ما زال محدثا حدثا أصغر. وعليه فمن أخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار المراد من اللفظ بحسب تفسير السلف فهو من اتباع المتشابه. مثال ذلك، روى النسائي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يغتسل منه. وروى الإمام مسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. قال النووي قال أصحابنا وغيرهم من العلماء والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح. نعم، هذه بيسموها من دلالة الأولى، من دلالة الأولى. وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول، فكله مذموم قبيح منهي عنه. ولم يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه، يعني لابد أن ينزل البول منه مباشرة إلى الماء، ده المنهي عنه. طب لو بال في قارورة ثم سكب القارورة في الماء، قال لك لا ينطبق عليه الحديث، ما حدش يقول لك انت خالص، يبقى هذا ظاهر مذموم. يقول أن الغائط ليس كالبول، وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء، وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء، وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر، والله أعلم. يبقى فهم السلف، فهم السلف للحديث النهي عن وصول البول للماء الراكد بغض النظر كيف وصل. وقد دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على أن نصوص القرآن والسنة منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. القاعدة العامة بنعمل ايه في المتشابه؟ بنرده لإيه يا اخوانا؟ يبقى بناء على ذلك يجب على طالب العلم وجوبا عينيا أن يقف على النصوص المتشابهة في الكتاب والسنة، فإذا قابله واحد يرده إلى المحكم، وإلا حتما سينحرف. من حرف القدرية ولا المرجئة ولا الوعيدية الخوارج ولا الشيعة ولا الجهمية إلا من عدم رد المتشابه إلى المحكم، وإن شئت فتش تجد ما نقوله صحيحا. لا غير خالص، دوك أبو داود السجستاني ده غير ده. لا 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 لا، لا يقرأ له مطلقا بغلاف ابن عازم. قال الإمام السعدي رحمه الله القاعدة العشرون: القرآن كله محكم باعتبار وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاثة، فوصفه بأنه محكم في عدة آيات، وأنه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، فهذا إحكامه. ووصفه بأنه متشابه في قوله من سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متشابها في الحسن والصدق والحق ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال، فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني. ووصفه بأنه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه كذا، وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما، ويقولون كل من عند ربنا، أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم فحصل العلم وزال الإشكال. ولهذا النوع أمثلة منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإذا اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة وأن هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب، وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخرى الدالة على أن هدايته له أسباب يفعلها العبد ويتصف بها، مثل قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وإن إضلاله لعبده له أسباب من العبد، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. طب يا اخوانا، فكر الجبرية بينتشر في البلاد، لو أن العبد مجبر على أفعاله، ولكن ما بيظهرش بنفس وضوح ألفاظ الجبرية. ده تسأله وتطلب منه الهداية يقول لك لو شاء ربي لفعلت، ما هو ده كلام الجبرية، وإن كان كلام حق ولكن الغرض منه باطل. فالأفكار الخبيثة المنحرفة عن منهج أهل الحق تنشر في بلدك، فكن يقظا كيسا فطنا حتى تدافع وترد الأمور إلى نصابها. يقول: وإن إضلاله لعبده له أسباب من العبد وهو توليه للشيطان. قال في سورة الأعراف: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وفي سورة الصف: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإذا اشتبهت آيات على الجبري الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها بينتها الآيات الأخرى الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العباد وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم. ما يوجد على وجه البسيطة أقبح من فرقة المرجئة من فرقة الجبري، يعني يتناقضون مع المعقول ومع المنقول. ما يوجد أقبح تناقض من هؤلاء القوم. يقول: وإذا اشتبهت آيات على الجبري الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها بينتها الآيات الأخرى الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العباد وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم، وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة، كما أن هذه الآيات التي أضافها الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها إذا اشتبهت على القدرية النفاة فظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره وأن الله ما شاءها منهم ولا قدرها، تليت عليهم الآيات الكثيرة المصرحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف وأن الله خالق كل شيء، ومن ذلك أعمال العباد وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقيل للطائفتين إن الآيات والنصوص كلها حق ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها، وأنها لا تتنافى فهي واقعة منهم وبقدرتهم وإرادتهم، والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، وما أجمل في بعض الآيات فسرته آيات أخرى، وما لم يتوضح في موضع توضحه في موضع آخر وما كان معروفا بين الناس، وورد في القرآن أمرا أو نهيا كالصلاة والزكاة والزنا والظلم لم يفصله فليس مجملا، لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون وأحالهم على ما كانوا به متلبسين، فليس فيه إشكال بوجه والله أعلم. واتفق العلماء على أنه ليس في القرآن ما لا معنى له، ودي تحفظها كويس وكويس جدا، لا يوجد في القرآن لفظ ليس له معنى، وإن شئت قل لا يوجد في القرآن لفظ معناه يجهله الجميع بل الكل يعلم. وبناء على ذلك نجزم جزما يقينيا ببطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون معاني الصفات إلى الله. يقول: وجاء ربك لا ندري، وكل معناها إلى الله. لا، ده ضلال، بل التفويض قال عنه شيخ الإسلام: شر من التحريف والتمثيل والتعطيل، لأن من لوازمه أن الله خاطبنا بما لا نعقل، وهذا عبث، والله منزه عن ذلك. يبقى العقيدة الأول الحق عندنا: كل ألفاظ القرآن لها معنى، ولكن ممكن أنا أجهله، كأنها حمر مستنفرة فرت من قسورة، لا أدري ما معنى قسورة، ولكن غيري يدري. يبقى ليس معنى أنني جهلت اللفظ أن معناه مجهول عند الجميع. وأيضا لو قلنا بأنه يوجد في الألفاظ القرآن من ليس له معنى أو نفوض معناه إلى الله، يتناقض هذا المعتقد مع قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، فكيف يأمرنا بتدبره وفيه بعض المعاني مجهول، بعض الألفاظ مجهولة المعنى؟ هذا من التناقض البين. والشيء بقى المؤسف المحزن إن مذهب التفويض نسبه المدعو حسن البنا إلى السلف في رسائله العشرين، واقرأها، ومذهبنا في الصفات مذهب السلف تفويض المعنى. خطأ يا أخوانا الكلام ده، وخطأ كبير. يبقى الشاهد من هذا: الإجماع منعقد على أنه ليس في القرآن ما لا معنى له، واتفقوا أيضا على أن جميع ما في القرآن مما يفهم معناه ويمكن إدراكه بتدبر وتأمل، وأنه ليس في القرآن ما لا يمكن أن يعلم معناه أحد. والدليل على ما سبق إجماع السلف، فإنهم فسروا جميع ما في القرآن، وقد أمر الله عز وجل بتدبر ما في القرآن مطلقا. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولم يستثن منه شيء لا يتدبر. واتفق السلف على أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله. مثال ذلك قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذه الآية لها سبب نزول. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب، إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال: ما رأيكم إليه؟ وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهون. فقالوا: سلوه. فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا. فعلمت ابن مسعود أنه يوحى إليه، فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبقى هذا أمر، كيفية الروح مشتبه، الله أخفاه عنا، نكل علمها إلى الله. وأسماء الله تعالى وصفاته تكون من المتشابه باعتبار الكيفية ومن المحكم باعتبار المعنى. فإذا كانت الآية معلومة المعنى معلومة الكيف فهي من المحكم، معلومة المعنى معلومة الإيه؟ فهي من المحكم. مثاله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم. نعم، معنى الحج معلوم وكيفيته معلومة، خذوا عني مناسككم. يبقى أصبح هذه الآية معلومة المعنى معلومة الكيف، يبقى من المحكم. أما إذا كان المعنى معلوما والكيف الذي دل عليه المعنى مجهول كانت الآية من المتشابه باعتبار الكيف لا باعتبار المعنى. واضحة يا مشايخ؟ يبقى هنا المتشابه بيبقى في الكيف، نرد إلى الله. أما المحكم من المعنى، النزول معلوم والاستواء معلوم والمجيء معلوم والغضب معلوم والضحك معلوم، كل دي صفات بألفاظ معلومة عندنا معشر العرب. فكون أننا نفوض معناها هذا من الكذب ومن التدليس في شريعة الإسلام. وعليه فيكون تفسير آية سورة آل عمران كما يلي: يخبر الله تعالى أن في القرآن آيات محكمات بينات واضحات، واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد سواء من جهة المعنى أو الكيفية، وهي أصل الدين وقوام العبودية، وتتمثل في الأحكام الشرعية الدينية، فلا بد من وضوحها وبيان معانيها، ولا بد من وصف كيفيتها لسائر الناس دون اشتباه أو التباس، فهي حجة الله على خلقه، فلا بد أن تكون واضحة بينة. وأخر متشابهات كآيات الصفات من حيث الاشتراك الألفاظ عند تجردها عن الإضافة، انتبه، من حيث اشتراك الألفاظ عند تجردها عن الإضافة والتخصيص والتركيب. أقول: يد مطلقة ما أضيفت وما خصصت بما لها معنى، ولكن عند إضافتها يد الله، يد ابن آدم، يد الفيل، فالتخصيص تقييد، يفهم المعنى من التخصيص بخلاف المعنى من الإجمال والإطلاق. وده اللي ما استطاع أن يستوعبه أهل البدعة، قالوا طالما الوصف جه ثبت لله وثبت للمخلوق يبقى دي زي دي. وده من الغباء البين عند أهل البدعة، أعاذك الله من كل مكروه مسلم. يقول: وأخر متشابهات كآيات الصفات من حيث اشتراك الألفاظ عند تجردها عن الإضافة والتخصيص والتركيب لا من حيث المعنى المراد، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم بالحلال والحرام. قال أبو جعفر الطحاوي: فهكذا يكون أهل الحق في المتشابه من القرآن يردونه إلى عالمه وهو الله عز وجل، ثم يلتمسون تأويله من المحكمات التي هن أم الكتاب، فإن وجدوه فيها عملوا به كما يعملون بالمحكمات، وإن لم يجدوه فيها لتقصير علومهم عنه لم يتجاوز في ذلك الإيمان به ورد حقيقته إلى الله عز وجل، ولم يستعملوا في ذلك الظنون التي حرم الله عليهم استعمالها في غيره، وإذا كان استعمالها في غيره حراما كان استعمالها فيه أحرم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.